الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله الآية الرابعة والخامسة، أي من آيات الجهاد، فهذا هو النوع الثاني من الآيات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تقدم معنا في الأمس بعض ما يتعلق بهذا الباب، إذ أن الله عز وجل أمر المسلمين إذا التقوا بجيش الكافرين أن يثبتوا على أماكنهم وألا يتزعزعوا عن ذلك. وتلك الآية عامة في جميع الأحوال، فكانت هذه الآية مخصصة لذلك العموم، من قوله: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ثم استثنى بقوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهذا لا يشمله الحكم، والفرار من الزحف يعتبر من كبائر الذنوب لهذه الآية، إذ أن ضابط الكبيرة هو ما توعد عليه بعذاب أو حرمان من الجنة، وقد صرح بكون الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. ثم إن العلماء قد اختلفوا في معنى هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها خاصة في أهل بدر لا تتعداهم، لأن فرارهم كان سيؤدي إلى استئصال شوكة الإسلام، والذي يظهر، وهذا المذهب ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وغيره، والذي يظهر أن الآية عامة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول. والفرار من الزحف يجوز في حالين: الحال الأول أن تكون متحيزا إلى فئة من أجل أن تنصر، ومن أجل أن يعينوك على قتال الكفار فتعود بقوة أكثر من قوتك، وترجو نصرا أكثر مما كنت فيه. والحالة الثانية أن تكون متحرفا لقتال، أي تنحرف عنهم قليلا من أجل أن تعيد الكرة بهجوم آخر. وقد قيد كثير من العلماء هذا الأمر بإذا كان جيش المشركين ضعف جيش المسلمين، أما إذا كان أكثر من ذلك فإن للجيش جواز الفرار من الزحف، وذلك لما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الأنفال، حيث قيد الله عز وجل أن المسلم يهزم كافرين، وأن الألف تقاتل ألفين، وقال بعضهم هذه الآية يجوز الفرار فيها إلى أن يبلغ جيش المسلمين 12,000، أما إذا بلغ هذا المبلغ ولو بلغ جيش الكافرين 100,000 ما جاز لهم بعد ذلك الفرار. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولن يهزم 12,000 من قلة. ثم أيضا مسألة ما إذا كان جيش الكفار أو الخصم له أسلحة فتاكة تفوق ما عند جيش المسلمين، بحيث يصبح المسلم كأنه أعزل، فعند ذلك يجوز له أن يفر من الزحف حتى وإن كان العدد مماثلا. فلو قدر أن 100 من المسلمين التقوا 100 من الكافرين، لكن كان سلاح المسلمين السيف وسلاح الكافرين الأسلحة النارية، لا سيما مع بعد المسافة، فإن صاحب السيف لن ينكي عدوا ولن يتحصل على نصر. وهكذا لو قدر أن لديه السلاح الناري المعروف بالكلاشينكوف، وأولئك لديهم الأسلحة الحرارية التي تتبع الشخص وربما تؤدي إلى ضرره وعدم النصر على الكفار أو على البغاة، فعند ذلك يجوز له أن يتحرف إلى فئة أو يتحرف لقتال حتى يفتح الله عز وجل عليه. وهذه الأحكام من رحمة الله عز وجل بعباده، إذ لم يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما كلفهم ما يستطيعون. وأيضا من أحكام الله عز وجل الدالة على وجوب الحزم في المسلم، سواء كان في جهاده أو في دعوته أو في غير ذلك من شؤونه. ثم أيضا إن الثبات أمام الكفار ثبات لدين الإسلام، ثبات للإيمان، حماية للأعراض، صيانة للأموال إلى غير ذلك، بينما الهزيمة أمامهم قد تؤدي إلى تمكنهم، ونعوذ بالله. إذا وقع فرار من الزحف يلحقه ضرر عظيم. وأذكر أنهم كان إخواننا في كتاف قد دس بينهم بعض المغرضين، وربما كانوا يقولون انسحاب انسحاب، وإذا بها تسقط التبة بمن فيها، يقتل من قتل ويجرح من جرح بسبب هذا الفرار. وهكذا ما زال يتكرر الأمر حتى وقعت الهزيمة الكاملة. فالشاهد هذا أمر مضبوط، لا يجوز للمسلم إذا واجه العدو أن يفر ما دام مواجها له، إلا في الحالتين المذكورتين. وفيه إثبات الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به. وينبغي لنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. فالله عز وجل هو وجه يليق بجلاله، وعلم يليق بجلاله، وسمع وبصر وغضب ومحبة وغير ذلك من الصفات. وفيه الوعيد العظيم لأصحاب الكبائر إلا أن يتغمدهم الله عز وجل برحمة، فمن كانت كبيرته دون الشرك فهو تحت المشيئة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله لقيتم سبق تفسيرها، أي التقيتم وواجهتم. كفروا جحدوا شريعة الله واستكبروا عنهم زحفا، أن يدنوا بعضكم من بعض رويدا رويدا، كالزحف على الآلية لكثرة الجموع وتهيب بعضها بعضا، كالزحف على الإلية لكثرة الجموع وتهيب بعضها بعضا، وهو مصدر عامله محذوف والتقدير يزحف بعضكم إلى بعض زحفا. وفعلا يا أخوة يعني القتال هذا ما هو شيء سهل، إذا تدنو من عدوك وأنت ترى أنك قاتل أو مقتول فالمسألة عظيمة، فلذلك ربما يقع فيها الكر والفر، وربما كان ينزل الكافر ويقول هل من مبارز، ربما ما يخرج له أحد، وربما خرج له، لأن المبارزة قد لا يعود وهذا متحقق إلا في النادر أحدهما، أو قد يموت الاثنين. عندنا شيخ عبد الغني، فلا تولوهم فلا تجعلوا ما يليهم منكم. الأدبار جمع دبر، وهو مؤخرة الجسم، والمراد بتوليهم الأدبار الانصراف عن قتالهم. وقال بعض العلماء ما السبب الذي جعل هذه الآية بهذا اللفظ لا تولوهم الأدبار، لم يقل تولوهم الظهور أو لا تفروا منهم، لأن الدبر مستقبح عند الإنسان، فكأنها مسبة لهم، لا تول عدوك دبرك. قال يومئذ يوم إذ يلقاهم زحفا إلا متحرفا إلا منحرفا لقتال، اللام للتعليل أي من أجل القتال، مثل أن ينحرف استطرادا للعدو ليكر عليه، متحيزا منضما فئة طائفة من المؤمنين تقاتل في جهة أخرى، باء رجع بغضب متلبسا بغضب، والغضب صفة تقتضي العقوبة والانتقام من المغضوب عليه، نحن نثبت لله عز وجل الصفة واللازم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ومواه جهنم وبئس جهنم وبئس المصير سبق تفسيرها. المعنى الإجمالي ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن ينصرفوا عن مواجهة الكفار إذا قابلوهم في الحرب وأقبلت الجموع، يزحف بعضها إلى بعض لما في ذلك من الذل وكسر شوكة الإسلام، ويتوعد من فعل ذلك حينئذ بالغضب ودخول النار، ويستثني من ذلك من انصرف ليعمل من أجل القتال كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله، أو من انصرف متحيزا إلى فئة أخرى من المؤمنين ليدعمها في القتال، لأن الانصراف في هاتين الحالين ليس انهزاما ولكنه لمصلحة الحرب والمحاربين من المؤمنين. والصحابة رضي الله عليهم لما فر بعضهم يوم أحد عفى الله عز وجل عنهم، فدل هذا العفو على أن الفرار لا يجوز، مع أن بعضهم استدل بهذه الواقعة على أن تحريم الفرار من الزحف كان مختصا بغزوة بدر، لكن لما عفى الله عنهم وعير بعضهم بعد ذلك بهذا الفرار دل على أنه كان ممنوعا عندهم. قال ما يستفاد من الآية تحريم الانصراف عن القتال عند مقابلة الكفار، وخصت هذه الآية بما إذا زاد الكفار عن مثلي المقاتلين من المؤمنين فيجوز الفرار حينئذ، والثبات أولى ما لم تتيقن الهزيمة، تغليظ الانصراف حينئذ وكونه من كبائر الذنوب. قال في الحاشية أحسن ما قيل في كبائر الذنوب أنها كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية، كنفي الإيمان والعقوبة بالحد في الدنيا والغضب في الآخرة ونحو ذلك. ثلاثة أن عقوبته غضب الله تعالى ودخول النار. أربعة جواز الانصراف إذا كان للتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة. خمسة إثبات الغضب من الله تعالى وهو من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. ستة إثبات الجزاء بعد الموت.